بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، وبعد. فوصلنا إلى المطلب الثاني، المطلب الثاني والذي هو انقسام الحديث بحسب من ينسب إليه المتن. نحن في اللقاء الماضي أو في الدرس الماضي فرغنا من المطلب الأول، وهو انقسام الحديث بحسب نوع المتن. فقلنا أنه ينقسم إلى القول وإلى الفعل وإلى التقرير وإلى الوصف. اليوم المطلب ما هو عنوانه؟ انقسام الحديث بحسب من ينسب إليه المتن. لأنه نحن كما تعرفون سبق وأن عرفنا الحديث بأنه هو المكون من مجموع السند والمتن، أليس كذلك؟ في عندنا سند سلسلة الرجال أو الرواة وأدوات الرواية الموصلة إلى ما بعدها من كلام، والمتن هو المذكور بعد السند، أليس كذلك؟ فلذلك الحديث مكون من سند ومتن. عندي أنا كل حديث مكون من سند زائد متن، أليس كذلك؟ طيب الآن آخر رجل في السند هو من ينسب إليه المتن، أليس كذلك؟ ولذلك نحن الآن أخذنا أنواع الحديث بحسب نوع المتن، قولي فعلي وصفي تقريري، أليس كذلك؟ الآن بحسب آخر رجل من رجال السند أو من ينسب إليه المتن، أيضا ينقسم الحديث إلى أقسام عدة، إلى عدة أقسام. فإذا كان المتن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوع وله اسم معين وهو المرفوع، وإذا كان المتن ينسب إلى صحابي فهذا نوع آخر وله اسم آخر نسميه الموقوف، وإذا كان المتن ينسب إلى التابعي أو يضاف إلى التابعي فهذا نوع آخر وله اسم آخر مختلف ونسميه المقطوع. يعني نحن عموما عندنا الحديث، السلام ورحمة الله وبركاته، الحديث هذا جنس الأجناس، هو السند والمتن. ينقسم الحديث إلى مرفوع، إلى حديث مرفوع، إلى حديث موقوف، إلى حديث مقطوع. لاحظوا ماذا يتكرر في الأنواع، حديث حديث. ولذلك هذا ماذا يسمي أهل العلم؟ يسمونه الجنس. الجنس هو جزء الحقيقة المشتركة، هو جنس الحقيقة المشتركة. عندنا هذا النوع الأول، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثالث. ماذا تكرر فيه؟ كلمة حديث. حديث هي جزء الحقيقة المشتركة، الحديث هو الجنس. هذا يسمى نوعا من أنواع الجنس. إذن تحت الجنس عندنا أنواع، النوع مكون من الجنس زائد هذا يسمونه الفصل، لأن به نفصل بين أنواع الجنس التي تقع تحته. ولذلك النوع هو تمام الحقيقة، أما الجنس هو جزء الحقيقة المشتركة. واضح؟ الجنس هو جزء الحقيقة المشتركة. نعطي مثالا. إذا قلت مثلا أن الجسم هذا جنس عال، تحته يقع جسم نام، جسم نامي مثلا، أو جسم نام، جسم غير نام، هذا الجنس، هذا نوع، هذا نوع من الأنواع. تحت الجسم النامي ممكن أنا أجد مثلا الجسم النامي المتحرك بالإرادة، المتحرك بالإرادة، جسم نام متحرك بالإرادة، جسم نام غير متحرك بالإرادة، هذا هو الجنس هنا وهذا هو الفصل. ونفس الشيء هنا، هنا هذا جنس وهذا هو الفصل. تحت الجسم النامي المتحرك بالإرادة، مثلا تحت الجسم النامي غير متحرك بالإرادة مثل ماذا؟ من يعرف؟ التمثال متحرك غير متحرك بالإرادة، نامي التمثال، الشجر، غير متحرك بالإرادة، يعني هو جسم نامي لكن غير متحرك بالإرادة، يعني متحرك لكن بغير إرادتي، مثل النبات، مثل مثل النبات، مثل لا أنا ما يقال جسم نامي، جسم النامي مثل النبات، مثل الشجر، أنه نامي وينمو لكن لو ليس متحركا بالإرادة. هلا الجسم النامي المتحرك بالإرادة يقع تحته مثلا ماذا يقع تحته؟ الجسم النامي المتحرك بالإرادة العاقل، الجسم النامي المتحرك بالإرادة غير العاقل، حيوان، إنسان. لاحظوا الآن، جسم نامي، الجسم النامي هو نوع بالنسبة لما فوقه وهو جنس بالنسبة لما تحته. لاحظوا الآن جسم النامي تكرر، أليس كذلك؟ لماذا ندخل في هذا؟ لأنه علماؤنا لما أرادوا أن يعرفوا المصطلحات ويعرفوا القواعد ويعرفوا ما يتعلق بأي فن من الفنون، إذا دخلوا بموضوع التعريف، فالتعريف بالحد هو الجنس مع الفصل. الحد، حد الشيء، نحن قلنا أنه سابقا أنه التصور لا ينال إلا بالحد. الحد هو الجنس مع الفصل. يعني الديفينيسيون يعني. تفضل. طبعا طبعا اكيد لا شك. نعم. لا هون هذا هو ها. هذا هنا النسبية. لك ولا هي جنس ما تحتها؟ احسن هذا جنس ما تحتها. كان في احد الاخوه عنده هون سؤال؟ تفضل. ممكن انت تخترع فصلا معينا، مثلا جسم نامي غير متحرك بالإرادة، الحيوان، ممكن انت من خلال فصل معين تفصل بين انواع. ممكن انت مثلا تنتبه الى فصل معين يعني من خلاله يمكنك ان تعدد انواعا تحت هذا، تحت هذا. ممكن مثلا انت تقول الفصل والله ما هو اطول من مثلا 3 أمتار، ما هو مثلا هذا فصل، تقسم الجنس به إلى أنواع تقع تحته. الفصل أنت يعني هو يعني يرجع إلى ملاحظاتك، إلى ملاحظاتك بهذه الطريقة. ممكن أنت الفصل هو مقسم الجنس إلى أنواع، الفصل هو مقسم الجنس إلى أنواع. طيب الآن هذا فقط للتمثيل، نرجع إلى ما كنا فيه. في عندنا هنا فإذا جنس الأجناس بالنسبة لعلم الحديث، والحديث المتكون من سند ومتن، يقع تحته الآن نوع يسمى حديث مرفوع، نوع آخر يسمى حديثا موقوفا، نوع ثالث يسمى حديثا مقطوعا. هذا ما يهتم به علماء الحديث. هلا ما يضاف إلى ما قبل ما تحت التابعي هو أيضا حديث، لكنهم لم يجعلوا له بإزائه مصطلحا خاصا، وإنما هذا ما اهتم به علماء الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى التابعي. طبعا لماذا هذا من ورائه مقصد؟ لأنه أولا الحديث المرفوع نعرف به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الموقوف نعرف به هدي أصحابه، هم ألصق الناس به، الذين بهم نعرف كيف نفهم أصول الدين وفروعه، أليس كذلك؟ نفهم من خلال الحديث الموقوفة كثيرا من النصوص الشرعية. طيب الحديث المقطوع، المقطوع التابعون تلاميذ الصحابة، ولذلك عني أهل العلم بهذه الطبقات الثلاث. هل هذا بالنسبة لانقسام الحديث فإذن إلى مرفوع وإلى موقوف وإلى مقطوع بحسب من ينسب إليه المتن. طب نرجع إلى ما قاله الحافظ العراقي. الحافظ العراقي في ألفيته ماذا يقول؟ يقول: وسمي مرفوعا مضافا للنبي. وسمي مرفوعا يعني الذي يسمى مرفوعا، النوع الذي يسمى مرفوعا هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ومرفوع أيها الإخوة هي اسم مفعول، ما اسم مفعول من رفع، اسم المفعول هو الاسم الذي يشتق من الفعل المبني للمجهول ليدل على صفة من وقع عليه الفعل. لما تقول مثلا ضرب تشتق منها مضروب، لأنه فعل الضرب وقع على من؟ على المضروب. أكل يقع على من؟ على المأكول. طب لماذا سمي مرفوعا؟ قالوا لأنه مضاف إلى المقام الرفيع، إلى مقام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل ذلك سمي مرفوعا. وسمي رافعه، وسمي من يرفعه برافعه، برافع هذا الخبر، وسمي الخبر الذي يرفعه بالمرفوع. إذا هناك من يرفع يسمى رافع الحديث، وهناك الخبر المرفوع الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني طبعا ماذا نقصد مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. ولذلك لاحظوا الآن عندنا الحديث المرفوع كان نوعا أصبح جنسا، أصبح جنسا تحته أنواع. ما هي؟ القولي، حديث، حتى لا أكرر، حديث مرفوع قولي، فعلي، وصفي، تقريري. فإذن الحديث المرفوع الذي كان نوعا أصبح جنسا لما تحته، قولي، فعلي، وصفي، تقريري، وهذا سبق وتكلمنا عليه وأوردنا عليه بعض الأمثلة، أليس كذلك؟ فإذن حين يقول وسمي مرفوعا مضافا للنبي، كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسمى حديثا مرفوعا. ماذا يقول؟ يقول واشترط الآن المتكلم والحافظ العراقي، يقول واشترط الخطيب، أي الخطيب البغدادي صاحب الكفاية في علوم الرواية، عالم من الأعلام في هذا الفن، واشترط الخطيب رفع الصاحب. نحن لما قلنا أنه الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، المرسل على اصطلاح الجمهور هو مرفوع، أليس كذلك؟ لكن الإخوة لا يعرفون ما معنى المرسل. طيب الآن واشترط الخطيب رفع الصاحب، على اصطلاح الجمهور كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لو قال البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مرفوع على اصطلاح الجمهور وعلى اصطلاح العراقي وابن الصلاح وغيرهم. لا، واشترط الخطيب رفع الصاحب، أما الجمهور خطيب البغدادي، خطيب البغدادي إمام من الأئمة الكبار، أيوة، الخطيب يقول لابد أن يرفعه الصحابي، أما لو رفعه التابعي، إذا قال التابعي سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سعيد بن المسيب تابعي، ليس كذلك أخ مروان؟ هو تابعي، ولذلك لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون مثلا في مجلس تعليم أو وعظ، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن نذكر الواسطة. هذا الحديث مرفوع، إذا سمعه أحدهم ونقله ورواه عنه بهذا اللفظ يسمى حديثه مرفوعا عند الجمهور، لكن عند الخطيب البغدادي لا يسمى حديثا مرفوعا حتى يرفعه الصحابي، حتى يرفعه الصحابي. طيب الحافظ ابن حجر ماذا يقول هنا؟ يقول أن مراد الخطيب أن مراد الخطيب برفع الصاحب أي على التغليب، أنه عادة وفي الغالب يرفع الصاحب، وجه كلام الخطيب هذا التوجيه. لكن يقول المحققون من أهل العلم شراح الألفية وغيرهم يقولون وهو حتى على هذا قول مرجوح، قول مرجوح، وإلا الذي استقر عليه الاصطلاح وقول الجمهور ما قاله الحافظ العراقي في ألفيته وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المرفوع خاصة، فهو الحديث المرفوع خاصة، سواء رفعه صحابي أو رفعه تابعي أو رفعه من دون التابعي أو رفعه من دون من دون التابعي، كل ذلك يسمى حديثا مرفوعا. إذن الذي واضح صح؟ طيب ثم يقول ومن يقابله بذي الإرسال، ومن يقابله بذي الإرسال يعني من يجعله في مقابل المرسل، يعني إذا يعني إذا قرأ أحدنا في كتب العلل وكتب المتقدمين من أهل العلم في مباحث هذا الفن قد يجدهم في بعض الأحيان ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث، هذا الحديث أرسله فلان ورفعه فلان، أرسله فلان ورفعه فلان. طيب أرسله فلان، المرسل تعريفه هذا لم نصل إليه حتى الآن، لكن تعريفه ما هو؟ هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يقولون أرسله فلان ورفعه فلان؟ طب المرسل مرفوع. يقول الحافظ العراقي هنا ومن يقابله، يعني حين تجد نصا يجعل فيه المتكلم أو الكاتب أو المصنف المرسل مقابلا للمرفوع فاعلم فقد عنا بذاك ذا اتصال، فقد عنا في هذا الموضع أن المرفوع هو المتصل بخاصة فقط، يعني كأنه رجع إلى المعنى اللغوي، كأنه رجع إلى المعنى اللغوي. حين تجد في موضع معين من يقابل الإرسال يجعل المرسل في مقابل المرفوع، فمقصودهم في هذا الموضع أن المرفوع هو المتصل بخاصة. واضح هذه أخوة؟ طيب فقد عنا بذاك ذا اتصالي. طبعا هذا قليل، هذا أكثر ما نجده في كتب المتقدمين الذين كتبوا في العلل وغيرهم. أما كتب المتأخرين فقد استقر المصطلح على أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيها الإخوة هنا نقطة مهمة يبغي أن ننتبه لها. أنا الآن أسأل أحدكم سؤالا، هل يمكن أن يكون المرفوع ضعيفا؟ سؤال، هل يمكن أن يكون المرفوع ضعيفا؟ أخ عبد الرحمن، هل يمكن أن يكون المرفوع ضعيفا؟ طيب الأخ عبد الرحمن يقول أن المرفوع لا يمكن أن يكون ضعيفا. طيب لماذا؟ نحن الآن قلنا أن المرفوع يمكن لأحد دون طبقة التابعين، يعني عندك أنت طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة ما دون التابعين، ما دون أتباع التابعين، رجل في هذه الطبقة مثلا الطبقة الخامسة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحديثه مرفوع. طب هل يعني هل ألا يحتمل هذا الحديث، هذا الرفع أن يكون ضعيفا؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات. هذا الخطيب حتى على الصلاح خطيب، على فكرة خطيب ويشترط رفع الصاحب لكن لا يشترط أن يكون السند متصل، لكن هذا 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 مرجوح. نحن الآن نتكلم على اصطلاح الجمهور، جمهور أهل العلم أنه المرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المرفوع يمكن أن يكون ضعيفا. ما فلذلك يعني أيضا إذا سألنا سؤالا آخر، هل يمكن للمرفوع أن يكون موضوعا؟ يمكن أن يكون موضوعا، أليس كذلك؟ لأنه يمكن أن يضعه رجل معين في إحدى طبقات السند ثم يرفعه أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون موضوعا. فإذا الحديث المرفوع وإن كان هو مرفوعا إلى المقام الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يحتمل أن يكون صحيحا، يحتمل أن يكون متواترا، يحتمل أن يكون صحيحا، يحتمل أن يكون حسنا، يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون موضوعا، يحتمل أن يكون موضوعا. لا يشترط فيه الاتصال ولا بقية ما اشترطه أهل العلم في الحديث ليكون صحيحا ثابتا، هو فقط ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تتحقق فيه شروط الصحة، بل لو كان موضوعا ويسمى بحسب المصطلح حديثا مرفوعا. هذه واضحة يا أخوة؟ طيب، الآن هنا نقطة مهمة. نحن عندنا الآن هنا حديث مرفوع قولي، حديث مرفوع قولي، هذا نوع يقع تحت جنس، يقع تحت جنس أعلى. قالوا هذا الحديث المرفوع القولي هو جنس يقع تحته نوعان. المرفوع القولي الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، والمرفوع القولي الذي لم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يعني المنسوب إلى الله عز وجل وغير المنسوب. هذا ماذا يسمى؟ حديث القدسي، أو يسميه بعض أهل العلم كذلك الحديث الإلهي، الحديث الرباني. هذه أسماء الحديث القدسي بحسب الاصطلاح. ولذلك إذا جاء أحد وقال أنا أريد أن أسميه الحديث النوراني، نقول هذا خلاف الاصطلاح. الحديث الشرفاني خلاف الاصطلاح. بحسب الاصطلاح هو إما قدسي إما رباني إما إلهي، هذا بحسب اصطلاح المحدثين. ونحن الآن نتعلم اصطلاح المحدثين، ليس كذلك؟ طيب، فإذا الحديث القدسي هو الحديث المرفوع القولي المنسوب الذي نسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عز وجل. إذا الآن المنسوب إلى الله عز وجل هي فصل لهذا الجنس، الجنس القريب، فصل للجنس القريب. فإذا الحديث القدسي مرة أخرى هو الحديث المرفوع القولي الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وله صيغتان عموما. إما أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن تأتي الصيغة هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عن ربه، أو عن الله تبارك وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هما صيغتان. إما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه، وإما عن الله تعالى أو قال الله تعالى أو إلى آخره فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمثلة كثيرة جدا، حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، مرضت فلم تعدني، حديث قدسي، كل هذه حديث قدسية معروفة مشهورة في الصحيحين. طيب، هذا لا يعني الحديث القدسي لا يمكن أن يكون ضعيفا، بل يمكن أن يكون موضوعا، ليس كذلك؟ إذا لم تتحقق فيه شروط الصحة. طيب الآن سؤال مهم جدا وأساسي، ما الفرق حين نقول إنه الحديث القدسي والقول المرفوع المنسوب إلى الله عز وجل؟ طب ما الفرق بين القدسي والقرآن؟ القرآن كلام الله. حتى نعرف الفرق بينهما لابد أن نعرف القرآن. نحن عرفنا الحديث القدسي الآن، صح؟ ليس كذلك؟ طيب كيف نعرف القرآن؟ من يعرف لنا القرآن؟ هو كلام الله عز وجل. أولا هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل. نعم، لا، قبل أن ندخل في الفروق نحن نريد أن نعرف، حتى نضبط الفروق بينهما لابد أن نضبط أولا التعريف. ضبطنا تعريف الحديث القدسي، واضح تعريف الحديث القدسي. نريد أن نعرف القرآن، كيف عرف أهل العلم؟ هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل، المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل، بواسطة جبريل. المنقول بالتواتر. المنقول بالتواتر. المعجز المتحدى به. المعجز المتحدى به. قلنا المنقول بالتواتر. المنقول بالتواتر المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته. المجموع في المصاحف المبدوءة بالفاتحة والمختومة بصورة الناس. هذا تعريف جامع مانع. فإذا عندنا أولا كلام الله المتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. بواسطة جبريل. المعجز المتحدى به. تفضل. الآن نأتي إلى الفروق. نحن نعم الحديث القدسي لا يشترط أن يكون بواسطة جبريل. هذه من الفروق. الآن بس الآن دعنا نكمل التعريف. المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته. المتعبد بتلاوته ما مش بالضرورة الترتيب. المتعبد المنقول بالتواتر. المنقول بالتواتر. المجموع في المصاحف. الآن نبدأ بالمقارنة. يعني عندك مثلا مجموع في المصاحف، هل نجد الأحاديث مثلا أبو حديث القدسي؟ هل نجد كتابا يقول هذا الكتاب يحوي كل الأحاديث القدسية؟ هل نجد هذا؟ لا نجد. بينما نجد أن كلام الله عز القرآن مجموع في مصحف واحد. لا يزعم أحد أن الأحاديث القدسية مجموعة في كتاب واحد، بينما القرآن كل المسلمين ويكفر ما يقول خلاف ذلك يقولون أن كلام الله القرآن كله مجموع في المصحف. طيب المنقول بالتواتر، الحديث القدسي ممكن يكون موضوع، ممكن أن ينقل بالتواتر، ممكن أن يكون صحيحا، ممكن أن يكون ضعيفا، ممكن أن يكون حسنا، وممكن أن يكون موضوعا. نعم لا يمكن أحد أن يجمعه. كيف يجمعه؟ هناك مخطوطات ممتلئة موجودة، هناك مخطوطات ربما انقرضت. كيف يمكن لإنسان يقول هذا الكتاب يحوي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي؟ لا يمكن ذلك. بينما القرآن على القطع على اليقين هذا كله كلام الله الموجود بين دفتين المصحف. هناك اجتهادات يجمع بعض العلم كتابا في الأحاديث القدسية، لكن هذا ما وصله، هذا ما بلغه، هذا بحسب اجتهادي، هذا بحسب جمعي، هذا بحسب حظي، لكن لا يقطع كما نقطع بالنسبة للقرآن بأنه هذا يحوي كل الأحاديث القدسية. لا. المتعبد بتلاوته، القرآن تؤجر على مجرد التلفظ بأحرفه. حتى في بعض الأحيان المدود يقول أنه المد مثلا إذا شيء يمد أربع حركات أنت تؤجر على ذلك أكثر مما لو لم تمده مثلا، لأن هذه كلها حروف. متعبد بتلاوته أليس كذلك؟ لا إحنا ما ننبه على هذا. طيب لا، متعبد بتلاوته طبعا فيها أقوال أهل العلم. أنا يعني تعرفون رأيي في هذه المسألة أنه هو طبعا متعبد بتلاوته، لكن لا يقرأ من أجل أن نحرز أجر هذه الحروف. وهذا قول كبار كثير من أهل العلم، الطرطوشي وغيره، يقول أنه ومن البدع التي المستحدثة قراءته بلا تفهم. يعني هذا فقط من أجل أي شيء؟ من أجل الحظ على الفهم. هذا من أجل الحظ على الفهم، هذا حسب القول الذي أنا أتبنى. طيب المعجز المتعبد بتلاوته. طيب الحديث ليس متعبد بتلاوته، لكن تؤجر إذا أردت الفهم والعمل. فإذا أنت مع القرآن تؤجر مرتين، تؤجر على الألفاظ على الحروف، وتؤجر كذلك على نية التفهم والعمل. بخلاف الحديث أنت لا تؤجر على الحرف على اللفظ. إذا قرأت الأحاديث، إذا كان عندك ورد حديثي، إذا كان القصد مثلا وتقرأ بالشمائل أن تفجر حب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلبك،
هذا تؤجر عليه. إذا كان القصد أن تتعرف على سنته وتطبقها تؤجر عليه، لكن لا تؤجر على الحروف، بخلاف القرآن أنت تؤجر على إرادة الفهم والتطبيق، وتؤجر كذلك على الحروف. هذا فرق كبير جدا بينهما. طيب، المعجز متحدى به، الحديث ليس معجزا وليس متحدى به على الإطلاق، بخلاف من يزعم اليوم أنه أن يعني هناك عناوين تطالعنا بين الفينة والفينة، الإعجاز النبوي. الإعجاز النبوي هذا لفظ، هذا عنوان مهم طبعا، هذا عنوان مهم وقع يعني بسبب لغط كبير، ولذلك ينبغي على من يشتغل في هذه الأمور أن يكون دقيقا. طيب، إذن عندك أنت القرآن معجز متحدى به كنظم، ولذلك إذا ترجم ترجمة القرآن لا تسمى قرآنا، إذا ترجمنا القرآن الفرنسية لا نسمي هذا الذي ترجمناه قرآنا، لأنه إن ماذا فعل المترجم؟ نقل ما فهمه. أصلا في شروط الترجمة لابد أن الترجمة ما تعرفها استبدال لغة بلغة مع المحافظة على المعاني الأصلية والمعاني الثانوية وغير الأصلية. طيب أنت كيف يمكن لك أن تحافظ في ترجمتك للقرآن على المعاني الأصلية والمعاني غير الأصلية وهو نظم معجز؟ يعني إذا قلنا أنك استطعت ذلك، معنى ذلك أنك أتيت بنظم معجز في لغة أخرى، وهذا خلاف المتقرر وخلاف القاعدة. فإذن المعجز متحدى به، لماذا؟ لأنه اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل. أما في الحديث النبوي الشريف فاللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فمن عند الله عز وجل. هذا الفرق. بالنسبة للقرآن اللفظ والمعنى من عند الله، وأما بالنسبة للحديث اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل. الحديث قد ينزل نعم بواسطة جبريل، لكن لا يشترط دائما يكون بواسطة جبريل. أما القرآن فبواسطة جبريل، ينزل بواسطة الروح الأمين بنص القرآن. نعم، لا أنا أقصد ممكن أنت في أنواع كثيرة من الوحي، الوحي إعلام في خفاء، الوحي إعلام في خفاء. المنام هو يعني من طرق الإيحاء إلى الأنبياء، ممكن يلقي في نفسه المعنى مثلا، ممكن يأتي عن يعني من طريق أخرى، عن طريق ملك يلتقي به يكلمه بشيء آخر. أما القرآن فلا ينزل به إلا جبريل عليه السلام أبدا. فإذا يشترط في القرآن أن يكون بواسطة جبريل، أن يكون كلام الله، لأنه قلنا لفظا ومعنى، وأما الحديث فلفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأما معناه فمن عند الله تبارك وتعالى. وإذا يترتب على هذا فروق، يترتب على هذا أمور مهمة جدا. حين نقول أنه هذا هو تعريف القرآن، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه تحرم رواية القرآن بالمعنى، لا يجوز أن نروي القرآن بالمعنى، بينما يجوز أن نروي الأحاديث بالمعنى. إنسان لا يحفظ الحديث في مجلس وعظ يمكن له أن يذكر حديثا ما بالمعنى، لكن لها شروط طبعا. طيب، فإذا من الأمور التي نستنبطها من هذه المقارنة تحريم رواية القرآن بالمعنى، مثلا إنكار حرف من القرآن كفر، لأنه منقول بالتواتر. أما إنكار حديث قدسي لا، ممكن حتى لو أنكرت حديثا صحيحا لا تكفر، لأن الحديث الصحيح يفيد غلبة الظن في ثبوته. أما الحديث، أما القرآن فهو متواتر، ونقل الكافة عن الكافة في جميع الطبقات يعني بحيث أنه يستحيل تواطؤه على الكذب. تفضل يا أخ مجد. نعم، الحديث المتواتر إذا كان أقيمت عليه فيه العلم، الحديث المتواتر حتى الحديث المتواتر ليس منزل القرآن، الحديث المتواتر ليس لم يتواتر كالقرآن أصلا، لكن إذا كان أقيمت عليه الحجة بأنه متواتر وأنكره، طبعا هو ينكر يعني كأنه ينكر شيئا قطع عنده الاحتمال وأيقن إيقانا تاما بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما القرآن موضوع مختلف، موضوع هذا لا يختلف عليه اثنان، أنه هو نقل الكافة الجماعة عن الجماعة في كل الطبقات. من الأحاديث التي يقال عنها متواترة أحاديث مثلا لم تتواتر في بعض الطبقات، في عندنا أحاديث في بعض الأحيان لا تتواتر في طبقة الصحابة، وإنما تتواتر مثلا في طبقة التابعين، يسمونها متواترة، الذي ليست كالقرآن، ليست كالقرآن، القرآن متواتر في جميع الطبقات. من أجل ذلك من أنكر شيئا من الحديث لا نكفره، نفسقه نعم ربما لكن لا نكفره، أما من أنكر حرفا من القرآن كفر. فإذا تكفيره من أنكر شيئا من القرآن. طيب، من الأمور أيضا التي يذكرها أهل العلم أنه مثلا لا تجوز الصلاة بالحديث، لا تحرم الصلاة بالحديث، وإنما الصلاة لا تجزئ إلا بالقرآن فقط، لا تجزئ إلا بالقرآن. طبعا هناك أشياء، وطبعا مس الجنب للقرآن يحرم، بينما مس الجنب للحديث لا يحرم. طبعا للقرآن المقصود الذي لم يختلط بشيء غيره، يعني إذا كان مثلا اختلط بالتفسير هذا يعني اختلف فيه أهل العلم، لكن الراجع الله أعلم أنه يجوز مسه لأنه ليس مصحفا ليس قرآنا. بينما الحديث ولو كان فيه آيات يمكنك أن تمسه إذا كنت جنوبا، أما المحرم المتفق عليه هو المصحف، وسواء في ذلك البياض الذي فيه أو موضع الآيات، إذا كنت جنوبا يحرم، هذا بالاتفاق. طيب، فإذا هذا كله نتيجة هذه المقارنة، مقارنة الحديث القدسي بالحديث بكلام الله عز وجل. فإذا نحن عندنا الآن نوع أو جنس الأجناس تحته الحديث المرفوع، نوع يقع تحته، هو جنس لما تحته، يقع تحته الحديث المرفوع القولي، الحديث المرفوع الفعلي، الوصف التقريري. تحت المرفوع القولي عندنا نوعان، القدسي وغير القدسي. طيب، هذا بالنسبة فإذا الحديث المرفوع. ثم يقول المصنف: وسمي بالموقوف ما قصرته، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. الموقوف نفس الشيء هو اسم مفعول من وقف، لماذا؟ لأنه الراوي وقف بالحديث عند الصحابي فلم يتابع بقية السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك يسمى موقوفا. موقوفا، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب، يعني ما أضيف إلى الصحابي. فإذا الموقوف ما هو؟ هو ما أضيف إلى الصحابة، ما أضيف إلى الصحابة. يقول لماذا يقول وصلت أو قطعته؟ هذه إشارة إلى ما يقوله الحاكم. الحاكم اشترط في الموقوف أن يكون موصولا، فهو ينبه على أن اشتراط الحاكم شاذ. الإمام الحاكم صاحب المستدرك يقول أن الموقوف لابد أن يكون موصولا، فهو يشير إلى هذا، يقول سواء وصلته أو قطعته هو موقوف. فضل أخي عبد الرحمن. هل هذا موضوع آخر؟ أنت عم تحكينا عن موضوع النسخ بالقرآن، نسخ. بس هو بخير منها طبعا، لأنه ممكن أحيانا يكون بالتخفيف، ممكن يكون لأنه نسخ صيام عاشوراء، وجوب صيام عاشوراء بصيام رمضان، هذا منه تخفيف. الخير منها مش هذا، ليس هذا مقصود. قد يكون الخير في بعض الأحيان إلى الأشق، لأنه أعظم أثرا وأجرا، بس هذا خارج إطار البحث الآن. أنت الآن تردنا إلى قضية هل ينسخ القرآن بالسنة؟ نحن هذه مسألة أخرى. لا يمكن كيف يكون الحديث القدسي أفضل من القرآن؟ بس نأتي، ما هو عجيب، قال الشافعي نأتي بها. من لمن الإضافة الآن؟ للذات القدسية هو الذي يأتي بها، والذي يأتي به الله عز وجل هو الآيات. أما هذا الحديث القدسي هو فقط الذي أوحي، إنما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم معناه، أما اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي بالحديث القدسي هو النبي عليه الصلاة والسلام لفظا، أما الذي يأتي بالآيات هو الله عز وجل يأتي بها لفظا ومعنى. من أجل ذلك قال الإمام الشافعي أنه السنة لا تنسخ القرآن، وعلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب الآن يقول: وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. هذه فقط ليشير إلى اشتراط الحاكم وأنه شاذ. الحاكم اشترط أن الموقوف لابد أن يكون موصولا. ما معنى موصول؟ يعني من يعني الموصول الحديث من أول ما يذكره المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل. ما معنى متصل؟ يعني كل طبقة تسمعه من الطبقة التي فوقها إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يشترط يقول لابد أن يكون موقوفه موصولا. أما عند الجمهور لا، الموقوف يمكن أن يكون مقطوعا، ممكن أن يكون منقطعا، عفوا يكون منقطعا إذا اللفظ أدق يعني. فإذا الموقوف ما أضفناه إلى الصحابي قد نضيف إلى الصحابي شيئا غير متصل. سقط بعض رجاله مثلا، سقط بعض رجاله من وسط السند أو من أول السند أو من آخر السند. فإذا لا يشترط في اصطلاح الجمهور بالنسبة للموقوف أن يكون موصولا، هذا فقط للتنبيه. طيب وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. يقول: وبعض أهل الفقه سماه الأثر. بعض أهل الفقه ماذا يميزون بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف؟ فالموقوف يسمونه أثرا والمرفوع يسمونه خبرا. تفضل. لا الموقوف، هلا طبعا هذا كما أيضا فيها خلاف، لكن هنا ما يقصده الآن بالنسبة للموقوف، بعضهم يسميه الأثر ويسمي المرفوع الخبر، وبعضهم يعكس يسمي المرفوع الأثر ويسمي الموقوف الخبر، يعكس ذلك. والأكثر قول الجمهور الأكثر أن الأثر يطلق على المرفوع وعلى الموقوف. هلا بعض العلماء مثلا إذا قرأت عند البيهقي معرفة السنن والآثار، هو جرى على هذا التقسيم: السنة عنده هي المرفوع، الأثر هو الموقوف. لكن الأكثر مثلا عندك الطبري الطحاوي أو الطبري أو غيره في كتبهم تهذيب الآثار كذا، الأثر عندهم يطلق على المرفوع ويطلق على الموقوف. فإذا أغلب أهل العلم جمهور المحدثين على أن الأثر يطلق على المرفوع وعلى الموقوف في آن معا. ولذلك قال: وبعض أهل الفقه، يعني وبعض أهل الفقه سماه الأثر. ثم يقول بعد ذلك: وإن وقفت بغيره، وإن وقفت بغيره قيد تبر. ما معنى قفت بغيره؟ يعني إذا كان راوي يروي الحديث فوصل به إلى سعيد بن المسيب تابعي، ما جاوز سعيد إلى الصحابي وأراد أن يقول موقوفا، فلابد أن يقيد هنا، يقول موقوف على سعيد، لأنه سعيد تابعي ليس صحابي. بس هذا الذي يقولونه. إذا قلنا موقوف بإطلاق معناه مضاف إلى الصحابي. إذا أردنا أن نستخدم كلمة موقوف مع التابعي، يعني لنعبر عما أضيف إلى تابعي، فلا بد أن نقيد هذه اللفظة بأن نقصرها على التابعي. فلذلك لا نقول موقوف والحديث وقف به الراوي عند سعيد بن المسيب، وإنما نقول موقوف على سعيد، موقوف على الحسن البصري لأنه تابعي. بينما حديث رواه مثلا أنس، من قول أبي سعيد الخدري، هذا نقول حديث موقوف بإطلاق. ما نقول موقوف على أبي سعيد الخدري، ما نقول موقوف على عمر بن الخطاب. هذا هو الفرق. ولذلك قال: وأن وقفت بغيره، يعني بمن دونه، قيد هذه الإضافة تبر، يعني هذا من البر. هذا من الدقة يعني هنا مقصود مقصودهم. نحن جوزنا الوقت ولا ها؟ الفرق بينه وبين المقطوع. الآن نأتي إلى المقطوع. نحن الآن ماذا قلنا؟ قلنا الموقوف بإطلاق. بموقوف حين نقول موقوف بإطلاق فنعني به ما أضيف إلى الصحابي. أما إذا أردنا أن نضيف شيئا إلى تابعي يمكننا أن نستخدم هذا اللفظ لكن مع التقييد. أما إذا كان صحابي فأنت غير مضطر لتقيد. لاحظت الفرق؟ أنت غير مضطر أن تقيد. هذا هو الفرق فقط. يعني يصبح كأنه استخدام للفظ الوقف بمعناه اللغوي بكل بساطة. إذا قلت موقوف على سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب ليس صحابيا وإنما تابعي فكأنك تستخدم هذا اللفظ بمعناه اللغوي لا معناه الاصطلاحي. هذا هو الفرق حقيقة بينهما. واضح الموضوع؟ طيب هل هناك أسئلة؟ بس ما يستخدم هذا يعني لا يستخدم يستخدمونه مع التابعي مع من دونه. أما ما يستخدم موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم لا ممكن يقول يقولها أحدهم ويقول أنا أقصد أنه لم ينسب إلى الله عز وجل. لكن هذا لا يستخدم عادة في كتب المحدثين لا تجد مثل هذه الألفاظ. طيب نعطي مثال على الموقوف. أولا ما المقصود بما أضيف إلى الصحابي؟ نحن قلنا في المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب ماذا نقصد بالمضاف؟ هل نقصد نفس الأنواع؟ لا نقصد نفس الأنواع. وإنما قالوا ما أضيف الحديث الموقوف وما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل واختلفوا في موضوع التقرير كما سنبين الآن. فإذا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل وتقرير مع الخلاف في إضافة التقرير إلى الصحابي. من الأحاديث مثلا من الأمثلة على حديث الموقوف القولي مثلا حديث مالك عن أبي حازم بن دينار في الموطأ عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء إلى الصلاة والصف في سبيل الله. هذا قول من؟ قول سهل بن سعد الساعدي. ما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا موضوع آخر نأتي عليه الآن؟ لاحظوا الحديث مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء. لاحظوا هذا السند. بماذا ينتهي السند؟ ما هو منتهى السند؟ هذا الرجل سهل بن سعد الساعدي. طب سهل بن سعد الساعدي ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، هو الصحابي قال ساعتان. هذا يسمى الحديث الموقوف القولي. طيب الحديث الموقوف الفعلي مثلا ما رواه الإمام مالك قال عن نافع أن ابن عمر كان في البقيع. مالك عن نافع أن ابن عمر كان في البقيع فسمع الإقامة فأسرع المشي إلى المسجد. هذا ليس قولا، هذا المتن ليس قولا وإنما فعل. ولذلك هذا يسمى حديثا موقوفا فعليا، حديثا موقوفا فعليا. طيب لا أدري إذا كان حد الأخوة عنده شيء. طيب بالنسبة للتقرير مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا يعيب ذلك عليهم. أهل المياه يعني القرى الصغيرة بين مكة والمدينة يجمعون. ما معنى يجمعون؟ يصلون الجمعة ولا يعيب عليهم ذلك. نعم هذه مسألة لا ندخل بالتفاصيل الآن الفقهية، لكن نحن نريد فقط أنه الآن ابن عمر هل تكلم هنا في هذا الحديث؟ هل تكلم؟ هل فعل شيئا؟ وإنما فقط يفعل أمامه شيء فلا ينكر. نحن حديث التقرير قلنا هو كل قول أو فعل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا قاله أو فعله فأقره ولم ينكر عليه ذلك. التقرير هو أن يفعل أمامك شيء أو يقال أمامك شيء ولا تنكر. لكن هذا فيه خلاف بين العلم. أيضا من أمثلتي مثلا لما عمر بن الخطاب طعن، لو تعرفون عمر الخطاب رضي الله عنه طعن بعدما كبر ودخل في الصلاة، ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ قدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة، وفعل ذلك بمحضر من الصحابة، فهذا إقرار منهم بل ما أنكروا عليه، أليس كذلك؟ ولذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. نعم، لا، موضوع الإجماع السكوتي موضوع آخر ندخل فيه، هي مسألة تشبهها قليلا. لكن الآن قال بعض أهل العلم، قالوا أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتصور أن يفعل في حضرته شيء خلاف الحق ولا يتكلم، وأما الصحابي فما المانع أن لا يتكلم؟ لأنه يحتمل أنه خاف على نفسه، يحتمل أنه خاف على الأمة أن يصيبها تفرق، مثلا لما عبد الله بن مسعود لما صلى عثمان بن عفان في منى وأتم، ما أنكر عبد الله بن مسعود، ولما رجع في ذلك بعد ذلك رجعوا بعض أصحابه قال خشيت أن يتفرق على الأمة أنه يحدث هذا نزاعا مفرقة. فإذا سكت عبد الله بن مسعود، لكن هل نقطع بأن سكوته إقرار؟ لا، لأنه احتمل أنه خاف على نفسه، مثل أن كان يكون مثلا بعض الصحابة في حضرة الحجاج مثلا ويفعل شيء ولا ينكره أو إلى آخره أو التالي. فإذا ربما سكت الصحابي لأنه خاف على نفسه، ربما سكت الصحابي لأنه خاف على الأمة، ربما سكت الصحابي لمصلحة ترجحت عنده، ربما سكت الصحابي لأن الأمر عنده غير متضح. يعني نحن ما يدرينا مثلا عبد الله بن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون ولا عيب عليهم ذلك، ربما بالنسبة الأمر عند ابن عمر غير واضح غير متيقن، ربما. ولذلك اختلف أهل العلم في الحديث التقرير في الموقوف التقريري، قالوا قد يحتمل قد يكون موقوفا وربما لا يكون موقوفا، يعني ربما لا يكون موقوفا بمعنى أنه ربما لا يمكننا أن نضيفه إلى الصحابة. والقاعدة الفقهية المعروفة يقولون أنه الساكت لا ينسب إليه قول، هذا فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، الساكت لا ينسب إليه قول. ولذلك مثلا يقولون في الفقه إذا أتلف أحدهم مال تاجر أمامه وفسكت التاجر فهذا ليس بإقرار. لماذا؟ بكل بساطة، لأنه يحتمل أنه يريد أن يرفع الأمر للقاضي. إذا باع سلعته بين يديه وهو يراه ولم يتكلم قالوا هذا ليس بإقرار، يحتمل أنه يريد أن يرفع أمره إلى القاضي، من أين لك الحق أن تتصرف في سلعتي أمامي؟ لا أريد أن أكلمك ولست مضطرا إلى أن أكلمك وأنا أرفع الأمر إلى القاضي، مثلا يحتمل هذا. لكن قالوا مع ذلك تمام القاعدة، طبعا هذه القاعدة لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنطبق على من بعده، الساكت لا ينسب إليه قول، وقالوا لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. يعني بمعنى آخر، إذا كان هناك يعني حاجة للكلام وانتفى المانع ولم يتكلم عند ذلك يكون إقرارا. وذلك الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال إذا انتفت الأسباب المانعة من الإنكار احتمل المضاف إلى الصحابي الوقفة. إذا انتفت الأسباب المانعة من الإنكار احتمل، لكن كيف لنا أن نعرف الأسباب؟ ما الأسباب قد لا تكون ظاهرية فقط، قد تكون تتعلق بشيء داخل الصحابي، ربما هو أمر لم يقطع به، لم يتقنه، لم يسمع بشأنه شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، ربما، أليس كذلك؟ ولذلك فإذا الساكت لا ينسب إليه قول، ولكن السكوت في مرة حاجة بيان. يعني مثلا يمثلني ذلك مثال، إذا وقف أحدهم على رجل أراد أن يسافر فوضع أمامه صرة من المال وقال له هذه وديعة عندك رئيس ما أرجع، والآخر يسمع ويعقل ولم يتكلم، ومضى الرجل، قالوا هنا تنعقد الوديعة، لأنه ما الذي يمنعه أن يتكلم؟ ما تكلم، وضع الوديعة بين يديه وقال له هذه وديعة إلى أن أرجع، ولم يتكلم. وإذا قالوا في معرض السكوت في معرض الحاجة بيان طبعا. فإذا هذا فقط لننبه على أن مسألة الموقوف التقريري لم يقطع العلماء بشأنها، وإنما هناك نزاع بين أهل العلم في هذه المسألة. وأما الذي قطعوا به، القدر المتيقن، أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وأما التقرير فمتنازع فيه بين أهل العلم. واضح يا إخوة؟ في أحد من الإخوان عنده شيء؟ لأن سنقف عند هذا الحد. تفضل. نعم، قول اللفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله عز وجل. صح الكلام هذا، والمعنى عند الله عز وجل، بس في فارق. وين في فارق؟ انه انت لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، لما يقول قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى، في فرق بين انه يعني معناه هذا الامر صدر عن الله عز وجل ككلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، لفظ الكلام منه هو، هذا هو الفرق بينهما. الفرق هنا دقيق، يعني الفرق دقيق، ان الله عز وجل هو قال هذا الكلام، لكن اللفظ حين اراد، يعني مثلا كما مثلا نفترض انت استمعت الى محاضرة او استمعت الى مؤتمر صحفي وجئت تريد أن تلخص ما قاله ذلك الرجل، أو تقرير، تقول قال فلان وتصوغها من عندك، الصياغة من عندك، أنت تتحرى في هذه الصياغة أن تصيب نفس المعاني، لكن ليس بالضرورة أن تصيب نفسها القوالب اللفظية التي جاءت على لسانه، ليس بالضرورة أن تصيب نفس النظم. هذا الفرق بينهما. الفرق أنه هناك كلام صدر وترجمه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه والمعنى، أما هناك ربما الله عز وجل يلقي في روعه أنه والله هذا الأمر لا تفعله، أو هذا الأمر محرم، أو هذا الأمر نبه عليه الأمة، من غير أن يكون كلاما صادرا عن النبي، لأن الله عز وجل يتكلم بكلام لا يشبه طبعا كلام البشر، ينزه الله عز وجل عن أن يشابه كلامه كلام البشر. فالله عز وجل ممكن إرشاده يكون من خلال الكلام، وممكن يكون إرشاده بطرق أخرى، ممكن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم بطرق أخرى غير الكلام. ليس بالضرورة أن يكون إرشاد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنبيائه من خلال كلام يتكلم به، بل قد يكون بأن يخلق المعنى، ربما يخلق المعنى الذي يريده في نفوسهم، وربما يتكلم بكلام يسمعه للنبي مباشرة، أو يسمعه لي جبريل، وجبريل يسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. فالطرق متنوعة. وضح الفرق. طيب تفضل. لا، نحن نقصد صفة الكلام عند الله عز وجل، صفة الكلام، مقصد صفة الكلام. أما كلام الله، بس الكلام الله عز وجل هو لا يشبه كلام البشر من حيث إعجازه، هذا مقصود، ليس من ناحية الأحرف المصورة واللفظ، لا، هو يتكلم بلغة العرب، يتكلم بلغة قريش. تفضل. هذا الذي كنا أن نجيب عليه الآن، كنا نقول أنه الآن الحديث القدسي يدل على أن الله عز وجل تكلم بشيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صاغ هذا الذي تكلم به الله عز وجل بلفظه، بلفظه هو، والمعنى عند الله عز وجل، هذا الفرق. بينما في الحديث قد يلهمه الله عز وجل، قد يلهمه معنى معينا، في نفث ان مثلا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، نفث، ألقى، يخلق شيء معنى معين، وقد يكون بواسطة جبريل، وقد لا يكون بواسطة جبريل، قد لا يكون بواسطة، قد يكون بشكل مباشر يخلق المعنى في نفسه. تفضل، خليكم معنا إخوانا. ممكن يأتي الحديث عن طريق جبريل. جبريل كان ينزل يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنة، وكان ينزل أيضا يعلم القرآن. لكن من السنة ما ينزل به جبريل، ومن السنة ما لا ينزل به جبريل. أما القرآن فلا بد أن ينزل به جبريل، هذا هو الفرق. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تفضل. بس الفارق هذا هو أنه في في كلام. لا أنت الآن ترجع إلى التمييز في الشكل، أما هو كأني فهم منه التمييز في المضمون في الجوهر، أنه اللفظ معنى ولفظ معنى من عند المعنى من عند الله واللفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ أنت بشو الفارق؟ الفارق أنه هذا الله تكلم به، أما هذه علامة هذه الذي ما تفضلت به الآن هي الطريقة التي يمكننا من التمييز بين الأحاديث إذا كانت في الكتب. أما هو يسأل طيب ما هو في النهاية نفس الشيء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هنا الفارق أن هناك الله عز وجل تكلم بهذا، يعني إرشاد الله عز وجل قد يكون بكلام يتكلمه، وقد يكون بمعنى يخلقه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكلام تكلمه إما أن يسمعه لجبريل ويسمعه إلى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن لا يكون الأمر على ذلك، وإنما ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يترجمه هذا الكلام بلفظه، يعني كأنه يشرح هذا الكلام شرحا، كما نفعل نحن حينما نترجم القرآن من لغة إلى لغة أخرى. طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدمدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، أشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.